مرحبا بكم مستمعينا الأكارم ومتابعي إذاعة رمز الإلكترونية. طبعا اليوم سنتحدث عن مرض السكر، حيث أن العالم يحتفي باليوم العالمي للسكر 14 نوفمبر. طبعا يوم غدا سيكون اليوم العالمي لمرض السكر. الكثير من المختبرات الطبية والمراكز الطبية عملت خدمات مجانية لهذا اليوم. طبعا سنتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب أكثر وبتفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم، ولكن سنستمع إلى هذه القصة القصيرة، بعدها سنعود إلى ضيف حلقتنا.
السلام عليكم. خالتي اللي كانت في نفس عمري وهي كانت ساكنة في البلاد، طبعا خالتي كانت تجلس تعبة واصل وخمول فيها واصل، مكتئبة وتعبة، وبعض أوقات قالت ما بتقدر تستضي وصداع قاتل. كانوا يقولوا لها هو كسل، ما تشتيش تلحق عمل. كانت تشرب ما خيرات وجاوعة واصل، ومع ذلك ضعيفة قوي، بيقولوا ما بين فيها الأكل. المهم عانت فترة طويلة وما حدش داري مالها، لا يوم دوخت وما عاد صحيت. اسعفوها وقالوا لها فيها سكر. كلهم قالوا من ايش مالها، منين جاء لها. قام الدكتور وسأل هل في واحد من اهلها فيه سكر؟ قالوا ايوه، ابوها، يعني ما بش وعي ولا ايضا علم ان به امراض وراثية لازم يلاحظ الاهل على عيالهم اعراضها وعلاماتها. ومسكينة كان يرتفع لها الى 180 وازيد، وما حد كان ينقذها، وفي الأخير ماتت بعدما وصلت المضاعفات إلى تلف في خلايا دماغها. وخيرة الله، لازم ننتبه لأمراض السكر، لازم وما نستهين بها.
إذن تابعنا وإياكم هذه القصة. فعلا مرض السكر، وبسبب المخاوف الكثيرة والكبيرة تم إنشاء طبعا اليوم العالمي للسكر في عام 1991 من قبل الاتحاد الدولي للسكر، وكذلك من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو استجابة لهذه المخاوف. طبعا تم أو أصبح يوم 14 نوفمبر هو اليوم العالمي للسكر، وقد تم اكتشاف الأنسولين وعلاج الأنسولين في عام 1922. إذن نرحب معكم بالدكتور أصيل مقام، مرحبا بك.
أهلا وسهلا فيكم، ويشرفني أن أكون معكم في برنامج والحل عبر إذاعة رمز الإلكترونية.
حياك الله دكتور. دكتور، نريد من خلالك أن نعرف، طبعا مرض السكر مرض العصر كما يقال، نريد أن نعرف من خلالك ما هو مرض السكر؟
السكر هو serious condition، أو عبارة عن حالة مرضية خطيرة ناتجة أو ناجمة عن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، إما نتيجة نقص إفراز الأنسولين أو حصول مقاومة أو ممانعة من الخلايا، بالتالي لا يستطيع الجلوكوز أن ينفذ إلى داخل الخلايا فيرتفع نسبته في الدم.
نعم دكتور، لو تحدثنا أكثر عن أسباب ومسببات هذا المرض، لأنه الكثير من الناس عندهم شكوك، هل ينتقل عبر الدم، هل أسبابه كذا، هل هو وراثي أم هو يعني بسبب أكل معين أو بسبب لا أدري، هناك الكثير من المخاوف عند الناس.
بالنسبة لأسباب السكر فهي تختلف طبقا لأنواع السكر. السكر كما نعلم ليس نوع واحد وإنما أنواع عديدة. فعلى سبيل المثال، النوع الأول أو ديابيتس ميلتس تايب 1، هذا النوع يكون شائع جدا في اليونج اللي هم صغار العمر، وعادة هذا يكون ناجم عن أمراض مناعية ذاتية. أما النوع الثاني فهو غير معروف السبب إلى حد ما، إلا أنه يحصل ممانعة أو مقاومة من الخلايا للأنسولين والجلوكوز. بالتالي هذا النوع يكون فيه ريسك فاكتورز أو عوامل خطورة، وليس فيه أسباب واضحة.
نعم. طيب دكتور، الأعراض، أعراض هذا المرض كيف بتكون؟ يعني إذا أحد عنده مرض ويمكن مش مكتشفه أو مش عارف أنه عنده المرض هذا، كيف يعرف أنه عنده هذا المرض؟
تستطيع أن تعرف من خلال الأعراض اللي تظهر، مثلا الإعياء الشديد أو التعب الشديد، زيادة الشعور بالعطش، زيادة الشعور بالجوع، زيادة التبول اللي هو اختلال أو اضطراب في الرؤية، يكون فيه غشوشة في الرؤية. فهذه الأسباب توضح على أنك أنت ربما داخل في السكر أو مصاب فعلا بالسكر.
نعم. طيب دكتور، إذا حاولنا إحنا نعمل تشخيص مبكر لمرض السكر، ما فوائد هذا التشخيص؟
بالنسبة للتشخيص المبكر، أنا كلما كان تشخيصي أسرع لمعرفة المرض السكر، استطعت أن أنا أحد من المضاعفات الناجمة عن مرض السكر، مثلا كالمضاعفات اللي تحصل الذي يحصل فيها اعتلال في الأعصاب، أو يحصل فيها مشاكل في القلب كالسكتة القلبية، أو تصلب في الشرايين، أو مشاكل في الكلى. فمضاعفات السكر كثيرة جدا، وكلما كان تشخيصي أسرع كلما أنا استطعت أن أتحكم بنسبة السكر وأحد من المضاعفات الناجمة عن هذا المرض الخطير.
نلاحظ دكتور أنه في هذه الأيام، وخاصة أن غدا هو اليوم العالمي لمرض المرضى السكر، كثير من المختبرات الصحية، المراكز الصحية والطبية عملت مخيمات مجانية لتقديم خدمات الفحوصات وأيضا العلاجات المجانية لمرضى السكر. من خلال هذه المخيمات يكتشف البعض أن عنده سكر، فيقول في نفسه ليش أنا يعني دخلت في نفسي وهم المرض، كنت مش داري أنني عندي مرض، الآن دخل الوهم عندي، فهل هذا مفيد أنه يعرف أنه عنده السكر وفي بدايته؟
بالنسبة لهذا أحيان الشخص يكون مصاب فعلا بالسكر، لكن لا يستطيع أن يكتشف ذلك إلا عن طريق الصدفة، حين يذهب نتيجة مرض آخر إلى الطبيب ويقوم بفحوصات عديدة كفحص السكر السام أو التراكمي أو السكر الفاطر، يكتشف في الصدفة أنه مصاب بالسكر. وأحيانا يكون الشخص عنده قابلية الإصابة في السكر، يعني عنده ريسك فاكتورز نسميه ريسك فاكتورز، أو قابلية الإصابة بمرض السكر، لكن يحتاج له محفز خارجي.
إيش المحفز الخارجي؟
المحفز الخارجي على سبيل المثال أنها تناول حلويات كثيرة بشكل مفرط، أو سمنة، أو مشاكل جينية، مثلا أحد أفراد أسرته مصاب بالسكر، فهو إلى حد ما اكتشفش أو ما كانش عارف أنه مصاب بالسكر، لكن عندما حصل له أي عامل أو ريسك فاكتور خارجي حفز الجينات هذه الموجودة فيه، بالتالي أصيب في مرض السكر.
طيب هل الوراثة كما قلت أنت لها علاقة كبيرة بالمرض؟
نعم، الوراثة تلعب دور كبير في المرض، ليست سببا رئيسيا ولكن لها دور، نسميها ريسك فاكتورز أو عوامل خطورة أو عوامل مساعدة للإصابة بمرض السكر، يعني بجانب إما قد تكون عامل بحد ذاته بسبب السكر، أو قد تكون عامل مسهل أول ما يحصل مؤثر خارجي إلى جانب هذه العوامل الجينية يصاب الشخص بالسكر.
طيب لو تحدثنا عن المرأة بشكل عام، يعني المرأة والرجل، هل أيهما أكثر إصابة بالمرض، هل المرأة أم الرجل؟ ولماذا ربما واحد منهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر؟
بالنسبة لأيهم أكثر إصابة بمرض السكر، فهذا يحتاج مننا أن نرجع نفصل عن أنواع السكر.
أيوة.
فمثلا أنا معي النوع الأول الذي يسميه دايابيتس ميلتس تايب 1، هذا يكون شائع جدا في صغار العمر، وكما ذكرنا سلفا أنه يكون بسبب أمراض مناعية ذاتية، وأيضا معي اللي هو دايابيتس ميلتس تايب 2 النوع الثاني، وهذا النوع الثاني عادة يكون شائع جدا في الرجال، ولكن المضاعفات الحاصلة نتيجة هذا المرض تكون أشد خطورة في المرأة.
في المرأة أشد خطورة.
أيوة.
طيب أيهما أكثر خطورة من النوعين، النوع الأول والثاني؟
النوع الثاني أكثر خطورة من النوع الأول، لأن النوع الأول أنت باستطاعتك أنك تتحكم بمستويات الجلوكوز في الدم عن طريق أنك تحقنها بإنسولين خارجي. أما النوع الثاني فهو يحصل ممانعة أو مقاومة من الخلايا الأنسولين يفرز بصورة طبيعية، كما نعرف خلايا لانجل هانز الموجودة في البنكرياس تفرز الأنسولين الذي بدوره يخفض لمستويات الجلوكوز في الدم عن طريق إدخاله إلى الخلايا. ففي النوع الأول أنا أستطيع أن أحقنه بأنسولين خارجي وانتهت المشكلة، لكن في النوع الثاني فهو يكون في مقاومة أو ممانعة من الخلايا. الأنسولين يفرز بصورة طبيعية لكن الجلوكوز لا يستطيع أن ينفذ إلى داخل الخلايا، وبعد فترة من الزمن نلاحظ أن الأنسولين بدأ تنخفض مستوياته في الدم، فنلجأ إلى جانب الأدوية التي كانت تقلل من مانعة الخلايا أننا أضيف إليها الأنسولين.
نعم. طيب أنت قلت أنه تشكل خطورة مرض السكر على المرأة إذا أصيبت بالمرأة، لماذا يشكل خطورة عليها؟
لأن المرأة بالناحية عامة فهي أقل مقاومة، ثانيا فهو ما لا يوجد أسباب يعني علمية واضحة، إنما مجرد نظريات لماذا أكثر خطورة أو لماذا هو في الرجال أكثر من النساء، فالبعض رجح نظريات، أنا أتكلم عن نظريات ولا توجد أسباب
علمية،
نظريات يعني ففي نظرية على سبيل المثال تقول إن هذا ناتج عن الهرمونات الذكرية، بالتالي فالذكور أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكر، وفي نظرية أخرى تقول أنه بسبب توزيع الدهون في الجسم.
يعني المرأة أكثر يعني خطورة عندها لأنها يمكن تكون
أيوة
أكثر
مجرد نظريات، ما بش أي حاجة علمية مثبتة بتجارب، إنما مجرد نظريات.
نعم. طبعا المرأة الحامل بتصاب بالسكر، كيف بيكون السكر عندها؟ هل هو يعني في وضعها الحالي فقط أم بيستمر معها مدى الحياة؟ يعني بعضهم فترة الحمل ويروح السكر والبعض بيستمر معها.
بالنسبة لهذا فالمرأة الحامل عادة طبعا عارف أثناء فترة الحمل أنه فيه هرمونات تفرز من المشيمة تفرز اللي هي الهرمونات المسؤولة عن استقرار الحمل ما إلى ذلك. فهذه الهرمونات بدورها تزيد أو تضاعف مقاومة الخلايا للأنسولين مما يدخل المرأة في ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم الناتج عن عدم قدرة الأنسولين على إدخال الجلوكوز إلى داخل الخلايا بسبب الهرمونات الأنثوية التي تفرز أثناء فترة الحمل. فنسمي هذا النوع من السكر أو نسميه gestational diabetes mellitus. طبعا كما ذكرنا سالفا أنه يكون بسبب الهرمونات التي تفرز أثناء فترات الحمل وتضاعف أو تزيد مقاومة الخلايا للأنسولين. فالبعض يكون عنده قابلية فبعض النساء تكون عندها قابلية الإصابة بالسكر، مثلا يكون عندها عوامل خطورة أو عوامل مسهلة أو ريسك فاكتورز ثانية. على سبيل المثال عندها ريسك فاكتورز اللي هي مشاكل جينية، مثلا أحد أفراد أسرتها قد أصيب سابقا في السكر، أو عندها أوبيزيتي الوزن الزائد. فهذه أنا عارف أن هذه العوامل عوامل مساعدة أو عوامل مسهلة لإصابة مرضى السكر. فأول ما تحمل هذه المرأة ويحصل ممانعة من الخلايا لدخول الجلوكوز أو مقاومة الأنسولين، بالتالي تصاب بالسكر. فإذا كانت عندها هذه العوامل فهي يستمر السكر يظهر فيها حتى بعد أن تضع بعد الولادة يستمر السكر فيها. أما إذا كان لا يوجد فيها أي عوامل خطورة أو عوامل مسهلة، بالتالي ممكن بعد الولادة ينتهي السكر منها.
نعم. هل بنتقل مرض السكر إذا كانت المرأة حامل إلى جنينها أم لا؟
ليس بالشرط أن ينتقل، لكن البعض يصاب به نتيجة أن يكون مستوى الجلوكوز عالية جدا في دم في دم الأم. بالتالي دم الأم هو أنا عارف أن الطفل يحصل على الغذاء يحصل على الدم من دم الأم، فهو يحصل على دم عالي بالنسبة للجلوكوز،
يعني عالي السكرية يعني.
أيوه.
نعم. طيب دكتور، الأنسولين طبعا اكتشف الأنسولين قبل 100 عام تقريبا، اكتشفه السير فريدريك بنتنج وأيضا زميله تشارلز بيسيت في عام 1922. متى يستخدم هذا الشخص المصاب بمرض السكر الأنسولين؟ بعضهم يستخدم حبوب والبعض الآخر إبر الأنسولين، متى تستخدم هذه ومتى تستخدم هذه؟
طيب نحن ذكرنا عنفا أن هناك أنواع عدة للأنسولين لو جعنا لها. أيوة. النوع الأول أو سميه دايبيتس ميليتس تايب 1، معي أيضا دايبيتس ميليتس تايب 2. طبعا احنا قلنا النوع الاول يكون شائع جدا عند صغار العمر، النوع الثاني شائع جدا عند كبار العمر، معي ايضا gestational diabetes mellitus الذي يكون شائع عند النساء الحوامل. طبعا فالنوع الاول فهو الخلايا لها القدرة على إنتاج الأنسولين. العفو، الخلايا ليست لها القدرة على إنتاج الأنسولين. في النوع الأول.
أيوة.
بالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، فأنا هنا أحتاج أنسولين خلاص.
الأنسولين
يعني الإبر ناقص في الدم. فأنا أحتاج أنسولين من مصدر خارجي. إذا لم أستطع أن أحصل على الأنسولين من مصدر داخلي، أضطر أو ألجأ أن أنا أحصل عليه من مصدر خارجي عن طريق الحقن. ففي النوع الأول أنا أدي للمريض بشكل رئيسي أعالجه بالأنسولين اللي هو عن طريق الحقن. أما النوع الثاني فهو يكون في ممانعة للأنسولين. الأنسولين يفرز بصورة طبيعية من الخلايا
موجود، يعني. أيوة موجود
في الجسم، لكن ما يستطيعش إنه ينفذ أو يدخل الجلوكوز من الدم إلى داخل الخلايا. والمكان الطبيعي أنا محتاج الجلوكوز داخل الخلايا، لأن الخلايا تستخدم الجلوكوز أو السكر لإنتاج الطاقة والATP. فأنا مستطيعش الأنسولين يفرز بصورة طبيعية، لكن ما استطيعش إنه يدخل الجلوكوز إلى داخل الخلايا. فبهذا النوع أنا حتى لو جبت له أنسولين في الفترات السابقة من المرض أو في الفترات الأولية من المرض، فما ينفعنيش في أي حاجة لأن في مقاومة من الخلايا. فأنا أضطر أدي له علاجات ثانية تقلل مقاومة الخلايا للأنسولين. فأجيب له علاج اسمه ممكن أدي أكثر علاج شائع للمرضى النوع الثاني اللي هو ميتافورمين أو سلفونايل يوريا. هؤلاء أكثر دوائين شائعين. الأدوية كثيرة جدا 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 في النوع الثاني، لكن هؤلاء أكثر الأدوية شيوعا واستخداما
وفائدة. ولا نفس كلها نفس الفائدة يعني الأدوية؟
لا، هنا كان عنده نقص في الأنسولين، أعوض الأنسولين بأن يدخله إلى داخل الخلايا. أما في النوع الثاني فالأدوية هذه وظيفتها تقلل مقاومة الخلايا للأنسولين.
نعم. طيب ما الفرق بين مرض السكري ومقاومة الأنسولين؟
هو هذا الفرق كما ذكرنا، يعني فإن مرض السكري هو ناتج عن خلل في خلايا بيتا الموجودة في جزر لانجرهانز. طبعا أنا عارف أن الأنسولين يفرز من خلايا اسمها خلايا بيتا موجودة في جزر لانجرهانز في البنكرياس، فهو يحصل نتيجة أمراض مناعية تدمر الخلايا هذه. أنا عارف أنه في الأمراض المناعية الجسم أو المناعة تهاجم نفسها، بالتالي تهاجم هذه الخلايا وتؤدي إلى تدميرها، فما يستطيعش البنكرياس أو خلايا بيتا هذه على إنتاج الأنسولين. أما مقاومة الخلايا هذا يحصل في الخلايا نفسها، المشكلة تكون في الخلايا الجسم نفسها وليست في البنكرياس أو في خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس.
طيب دكتور، لو تحدثنا عن المسموح والممنوع لمرضى السكري، ما الذي مسموح لهم خاصة التغذية؟ لأنه خلاص يبدأ يحط أجندة ويحط فيها الأكلات الذي مسموحة له ومش مسموحة له، ما المسموح والممنوع؟
طبعا من أهم الطرق لكي أتجنب عن المضاعفات إن أنا ألتزم بمود لايف محدد، إن أنا أغير المود لايف تبعي أو أغير نمط أو سلوك الحياة تبعي. مثلا الشخص إذا كان متعود على حلويات
نمط معين أي من الأكل،
أيوة، فلابد له أن يغيره. مثلا الشخص الذي هو نسميه بري ديابيتك، يعني معرض للإصابة بالسكر أو قد أصيب بالسكر فعلا، فهذا أنا أحميه من وجبات عديدة الذي بالذات الوجبات اللي هي حالية زيادة أو فيها سكر زيادة، أو مثلا الألبان ومنتجات الألبان، اللحوم اللي هي أيوة غنية الدسوم، الخبز الأبيض، الحلويات بكل أنواعها، الفواكه المجففة. هذه ضروري أن مريض السكر أو المريض المعرض للإصابة بالسكر، طبعا أنا معي مريض مصاب بالسكر فعلا، معي مريض على اللاين يعني على الخط ممكن بأي لحظة أنه يصاب بالسكر، فسواء الذي هو على اللاين الذي هو معرض أنه يصاب بالسكر أو الشخص المصاب بالسكر فعلا، لا بد له أن يمتنع عن هذه الوجبات، بالذات الوجبات التي هي حالية أو سكرية زيادة، حتى أنا أحد من مستويات السكر أو الجلوكوز في الدم.
نعم دكتور، هنا في بعض التعليقات نقرأ منها بعضها. هنا يسرى بتقول حلقة ممتازة، شكرا يسرى. أيضا هنا يسرى تقول دكتور، هل تكيسات المبايض لها علاقة بمقاومة الأنسولين؟
ليس لها علاقة إلى حد ما، لكن أنا كما قلت إن في مقاومة الأنسولين.
نعم.
لا ليس لها علاقة.
ما فيش أي علاقة بهذا. نعم. أيضا يسرى تقول يا سلام منور دكتور أصيل، شكرا يسرى. وهند ناصر بتقول بالنسبة لسكر الحمل في أي حالات يثبت عند الأم وما يروح؟
إذا كان قلت يبقى أو يستمر عند الأم بعد الولادة، إذا كان عندها عوامل مسهلة أو عوامل خطورة ثانوية أو عوامل خطورة أخرى، مثلا المرأة أوبزيتي أو وزنها زائد فهي عرضة للإصابة بمرض السكر، أو المرأة عندها أحد أفراد أسرتها مصاب بالسكر فعلا فهي أيضا عندها قابلية الإصابة للسكر. فالمرأة إذا كانت عندها قابلية الإصابة للسكر فلا تحتاج سوى محفز خارجي
فقط، أيوة
محفز خارجي لأجل أنه يدخلها في مرض السكر فعلا. فهذه الحالة إذا كانت المرأة عندها أي قابل الإصابة بالسكر، فأول ما يجي الحمل ويحصل ممانع الإنسولين يعتبر هذا كمحفز خارجي أثار المرأة ودخلها في المرض.
طيب
السكر.
دكتور، بالنسبة للنساء ما بعد سن 40 أو في سن 40 بتحصل عندهم، أغلب النساء بتصاب بالسكر، ليش؟ هل هناك أسباب علمية واضحة لهذا؟
هو النوع الثاني اللي هم مانعة الأنسولين هو عادة لا يحصل إلا في الأولد إيج أو اللي هم في كبار العمر أو بعد سن 35. طبعا لا يوجد أسباب علمية واضحة، إلا أن الدراسات أثبتت أن كلما تقدم الشخص في العمر كلما زادت احتمالية إصابته بمرض السكر من النوع الثاني.
نعم. طيب دكتور، الحلول التي نحتاجها نحن للتعايش مع مرض السكر، خاصة الذين الآن أصيبوا أو مصاب بمرض السكر ومعرض للإصابة بمرض السكر، كيف يتعايش مع هذا المرض؟ ما هي الحلول العلاجية، الحلول التغذوية أيضا للتعايش؟
الحلول نبدأ من البداية، أهم وأفضل حل إنه يلتزم بسلوك أو بنمط حياة محدد في الوجبات الغذائية، يمتنع عن السكريات، يمتنع عن منتجات الألبان عالية الدسومة، يمتنع عن بعض أنواع اللحوم عالية الدسومة، يمتنع عن على سبيل المثال الخبز الأبيض، يمتنع، هذه كامل ضروري إنه يبتعد عنها، فقط يتناول اللي هي الوجبات الخالية أو اللي هي قليلة السكر أو الجلوكوز. فإذا التزم بهذه المعايير فهو ممكن إذا كان معرض للإصابة بأن يحمي نفسه ما يدخلش بالإصابة الفعلية لمرض السكر، وإذا كان مصاب يحمي نفسه بأن ما يدخلش في المضاعفات، لأن المضاعفات خطيرة جداً.
يعني بتكون خطيرة جداً. يعني إلى أي ناحية الخطر؟
مثلاً ممكن تفعلي تصلب في أحد شرايين القلب، بالتالي ممكن تدخلنا في سكتة قلبية. الشيء الثاني ممكن تفعلي اعتلال في الأعصاب، لا سيما الأعصاب الطرفية، مما يقل الإحساس عند الشخص في الأعضاء اللي هي الطرفية، نفس الرجل وهذا اللي
القدم السكرية يعني؟
الكتم السكرية هو ناتج أن الشخص هذا هي مش هو ليس نوع من أنواع السكر لحد ما هو مضاعفة ناتجة عن مرض السكر.
يعني كانت من مضاعفات السكر.
نعم نعم نعم. الديابيتكس فود هو مضاعفة ناتجة عن مرض السكر، لأن كنا في من مضاعفات مرض السكر أنه يصيب لي الأعصاب الطرفية باعتلال، بالتالي يقل السنسيشن أو يقل الإحساس عند الشخص هذا من الأعضاء الطرفية كالرجل. على سبيل المثال الرجل إذا أصابت الأعصاب الطرفية بخلل بالتالي الشخص ما يستطيعش أن يحس، فالمناطق التي يحصل فيها ضغط شديد في باطن القدم أنا ما استطيعش أحس بالألم.
أيوة.
يعني إذا على سبيل المثال جرحت رجلك أو الضغط الزائد على هذه المنطقة أنا ما استطيعش أن أحس بالألم نهائيا، فهذا بدوره يدخلنا في مضاعفة ثانوية الذي يحصل عدوى في الرجل عدوى بدوره ممكن أيضا يحصل لي أيضا مشاكل في الأوعية الدموية الطرفية فتكلت التروية الدموية الطرفية فتدخل الرجل بالغرغرينة أو موت العظم.
نعم.
فأضطر إلى في الحالات نعم. الشديدة إلى بترها.
إذن كما أسلفت أن الحلول التغذوية بتكون بالمحافظة على الصحة والتغذية الجيدة من بدون سكر بدون حلويات بدون هناك أيضا ما تريد أن تضيفه؟
ليس التغذية فقط، إذا كان الشخص معرض للإصابة في السكر فالحلول هنا تغذوية نمط حياة.
أيوه.
أما إذا كان الشخص مصاب بالسكر فعلا فأنا معي العلاج ضروري جدا جدا. إذا كان من النوع الأول الإنسولين، إذا كان من النوع الثاني ميتافورمين سلفونيليوريا، وفي المراحل المتأخرة من المرض أنا أضطر أضيف الإنسولين، لأن في النوع الثاني كل في المراحل المتأخرة أيضا حتى البنكرياس ما استطعش أنه يفرز الإنسولين. نعم. فأضطر أضيف إلى جانب الأدوية الفموية إنسولين.
نعم. إذن هي رسائل الحياة، رسائل الجسم تعطيها لنا تقول لكل شخص إذا كان معرض للإصابة بمرض السكر أو هو مصاب فعلا بمرض السكر عليه أن يفهم هذه الرسائل ويتوجه للطبيب المختص في ذلك المجال. نشكر دكتور أصيل مقام، شكرا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج والحل. إذن نشكر أيضا متابعينا وكل من شاركنا في هذه الحلقة، انتظرونا في الأسبوع القادم مع برنامج والحل، معي أنا هدى العطافي ومع المايسترو سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء.